بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في شأننا كله مسلمين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذه الدورة الشرعية المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد السنة بمدينة سولسباخ، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الدورة الشرعية، كذلك للقائمين على هذا المسجد، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا، اللهم أمين. كما هو معلوم أنها دورة فقهية تدور حول شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر المدرس بالمسجد النبوي صلوات ربي وتسليماته على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحفظ الله تعالى الشيخ. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مدة الدورة 4 أيام تبدأ من هذا اليوم، يوم 29 من شهر ديسمبر لعام 2012 من الميلاد. وكما تعلمون أيضا أن البرنامج المقرر 3 محاضرات صباحية في شرح هذا الكتاب، تبدأ من 9 صباحا وحتى صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، ثم من بعد الظهر محاضرة في الأمور الفقهية العملية، فمثلا محاضرة عن صفة وضوء النبي بطريقة عملية وتكون باللغة الألمانية، ثم بعد صلاة العصر تكون وجبة الغداء، بعد المغرب محاضرة أخرى تدور حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية أيضا باللغة الألمانية، بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى بتكون ندوة مفتوحة في كل ليلة أثناء هذه الأيام 4. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد لأنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن المعتاد عند أهل العلم عندما يبدأون دورة شرعية أو مؤتمرا علمية أن تكون البداءة بالحديث عن فضل طلب العلم وأهميته، ونحن قد تكلمنا كثيرا عن فضل العلم وفضل أهله، ولذلك ولضيق المقام ولأن الكتاب يحتاج إلى كثير من التفصيلات فسوف لا أقف هنا طويلا، ولكن سأذكر لك أخي جملا مهمة فأقول لك بداية قبل أن نشرع في قراءة هذا الشرح الماتع، أقول لك نحن في زمن غربة الإسلام الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقال بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أذكرك بأننا في زمن قل فيه العلماء العاملون وكثر فيه التجريح من حدثاء أسنان تطاولوا كثيرا على رموز الأمة من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، لذا أود تحذيرك أخي أيها الطالب من هذه الفتنة المضلة التي وقع فيها من وقع، وضل فيها من ضل، وأسهموا بذلك في تحزب الأمة وفي تمزق الأمة، لأن هدم رموز الأمة من العلماء العاملين والدعاة المخلصين يهدم منزلة هذه الأمة ويضيع هيبتها. لذا أقول لك مذكرا، انتبه لهذه الفتنة المضلة التي أدت إلى تمزيق أمة الإسلام والتي نعاني منها كثيرا، فأذكرك بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله عز وجل في هتك ستر من انتقصهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله عز وجل في هتك ستر من انتقصهم معلومة، ومن تطاول على العلماء العاملين والدعاة المخلصين من أهل العلم المعتبرين يفتن قبل موته والعياذ بالله تعالى بموت قلبه، كما أخبر الكثيرون من سلف الأمة محذرين من هذه الفتنة المضلة. لذا أردت أن أذكرك في بداية هذه الدورة بهذه الجمل: فللعلماء قدرهم ولهم منازلهم رحمكم الله، يكفي بهم فضل وشرف أن الله تعالى أشهدهم على أعظم مشهود على التوحيد الخالص، فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وعطفهم على الملائكة لبيان فضلهم وعظيم منزلتهم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ويكفي بهم شرفا وفضلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنهم ورثة الأنبياء، فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفي بهم فضلا ومنزلة أن النبي بين أن الخيرية منوطة بهم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهم من علموا الأمة القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن تحفظ أقدارهم وإن كانت لهم أخطاء وزلات، فمن منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط. الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والرسل، وهم المعصومون عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلماء بشر يصيبون ويخطئون، ويكفي بالمرء فضلا ومنزلة أن تعد سيئاته، فإن كان لبعضهم زلة تطوى ولا تروى ونصوب الخطأ بالدليل ونفرق بين الخطأ والمخطئ، خاصة كان من العلماء المعتبرين ومن الدعاة المخلصين من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بمصدري التشريع والوحي الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فنفرق بين الخطأ وبين المخطئ. فليس كل من أخطأ خطأ نخرجه من أهل السنة ونسلك مسلك هؤلاء الذين سماهم الشيخ الجليل بكر أبو زيد حسبه الله تعالى، سماهم بغزاة الأعراض بالأمراض، عندهم شهوة الذبح لأهل العلم والفضل، فنجدهم يتطاولون على أهل العلم وعلى أهل الفضل، يبدعون ويفسقون ويخرجون. نسأل الله تعالى السلامة منهم ومن شرهم، كما نسأله سبحانه الهداية لهم. اللهم آمين. فنفرق بين الخطأ وبين المخطئ، كما فعل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع بعض مشايخه في مسألة من المسائل، فجلس يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق وبين الصواب بالدليل مع حفظ منزلة الشيخ، فنحن لا نتعصب إلا لكتاب ربنا وسنة نبينا. أما العلماء والدعاة فهم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأ منهم المخطئ صوبنا خطأه بالدليل، وإن كان من أهل الحق حفظنا قدره ومنزلته. كانت هذه الجمل في بادئ الأمر تذكيرا لنفسي ولإخواني وأحبابي من طلبة العلم لبيان فضل أهل العلم، وخاصة أن بموت العلماء يقبض العلم، ولعلكم ترون هذا في واقعنا المعاصر. فالفترة الأخيرة رزئت الأمة بموت الكثيرين من العلماء الكبار الأكابر، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، العلامة الألباني رحمه الله تعالى، علماء كثر فقدتهم الأمة، وبقبض العلماء يقبض العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فهذا هو الحال إخوة الإيمان الإسلام، لذا على طالب العلم أن يلزم غلظ العلماء وأن يحصل العلم على أيديهم ويزحمهم بالركب، وأن يفرق بين الخطأ والمخطئ إن أراد السلامة. كان هذا من باب التذكير. وإليكم الآن إخوتا الشروع في شرح هذا الكتاب الموسوم بآداب المشي إلى الصلاة، المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تأليف الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. ولنشرع الآن في المقصود ونبدأ بالمقدمة. يقول الشارح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح مختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبين يدي هذا الشرح أشير إلى أمور: الأول، لا أدري ممن حصلت التسمية بذلك، هل هي من المؤلف أو غيره، ولعله باسم أول باب فيه، وهو من تسمية الكل بالبعض، ونظير هذا في عمل المصنفين في الحديث على سبيل المثال كتاب الآذان في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فإنه اشتمل على 166 بابا، المتعلق منها بالأذان والإقامة 28 بابا، الأبواب الباقية في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك. ومثله كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم، فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تبدأ حسب التسلسل العام من الحديث 1577 وتنتهي بالحديث 1836، وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة لها بصلاة المسافرين، وهي من الحديث 1638 إلى 1836، وكذا كتاب السلام فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تتعلق بالطب تبدأ من الحديث 5699، ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة في جامع الترمذي فإنه اشتمل على 219 بابا، المتعلق منها بأحكام المواقيت 27 بابا وباقيها في غير المواقيت. في هذه الجزئية أشار الشارح إلى اسم الكتاب، فهو يبين أن المصادر لم تخبرنا من الذي سمى الكتاب بهذا الاسم، هل هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أم بعض طلبة العلم، أن الشيخ رحمه الله كان يؤلف ويصنف وأحيانا طلاب العلم يكتبون من بعده ويطبعون، وأحيانا بعضهم يضع عناوين ككتاب ثلاثة الأصول مثلا، الكتاب تجد له أكثر من نسخ، نسخة تسمى بالأصول الثلاثة ونسخة تسمى بثلاثة أصول. الأصول الثلاثة تجده مختصر جدا، ذكر فقط الإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. كتاب آخر هو الأصل، ثلاثة الأصول، بدأ بالواجبات الأربع ثم ثنى بالإجابة على الأسئلة الثلاثة، فعندما يتحدث الشراح يقولون ترى المختصر والأصل، هل سماه الشيخ بذلك أم بعض طلاب العلم الذين كانوا يكتبون العلم. لذا يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى في المسألة الأولى عن اسم الكتاب أداب المشي إلى الصلاة، مع أن الكتاب اشتمل على إيه؟ أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، فيقول ترى هل الذي أسمى الكتاب بهذا الاسم هو الشيخ المجدد ابن عبد الوهاب أم غيره. ويرجح أن سبب التسمية اعتبارا بالباب الأول في الكتاب، وهو أداب المشي إلى الصلاة، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو تسمية الكل بالبعض، تسمية الكل بالبعض. وذكر أدلة على هذا المنهج عند المصنفين من سلف الأمة رحمهم الله تعالى. هذا عن الجزئية الأولى. يقول الثاني: لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه الحج والطهارة، احنا بنتكلم عن ادب المشي للصلاه، اتكلم عن الزكاه، اتكلم عن الصيام، ولم يضمن هذا الكتاب الحديث عن الحج كفريضه وكذلك الوضوء والطهاره. فالشيخ يقول: ولعله لم يذكر الحج لان فيه كتبا ومناسك كثيره، يعني الحج في كتب كثيره جدا جدا وفي رسائل صغيره مختصره في بيان المناسك، لعل الشيخ اكتفى بورود كثره الكتب فلم يدون في كتابه فريضه الحج. قال: واما الطهاره فلعله اكتفى فيها بالرساله التي ألفها في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإنها مشتملة على شروط الوضوء وفروضه ونواقضه. قال الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله تعالى في أول تعليقه على هذا الكتاب: لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة، اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله، وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه. وقد شرحت هذه الرسالة وطبع الشرح في عام 1425 من الهجرة. كلام الشيخ يعني يقول إن في رسالة مستقلة بعنوان شروط الصلاة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بالطهارة والوضوء وأركان الصلاة وواجباتها، فلعله اكتفى بهذه الرسالة فلم يضمنها في هذا الكتاب الموسوم بآداب المشي إلى الصلاة. الثالث: عنيت في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل، بل يكاد أن يكون هذا الشرح بيانا للأدلة، وما كان في الصحيحين عزوت إليهما، وما كان في غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرين. في الغالب يكون العزو إلى سنن أبي داود وحده، وما كان في غير الصحيحين بينت حاله من الصحة والحسن أو ذكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد. هذا عمل الشيخ الشارح في الكتاب. والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث فيما وضع له منها تسلسل عام كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغيرها. وفي غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة كالموطأ وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرها. وقد استفدت في بعض المسائل من تقريرات الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من باب الأمانة العلمية، وهكذا أهل العلم عندما يصنفون من باب الأمانة أن يذكروا الفوائد التي حصلوها من غيرهم وينسبونها إلى قائليها وإلى مؤلفيها ومصنفيها، لا كما يفعل البعض من فرقة العلم دون ذكر لأسماء من أخذ عنهم أو حصل منهم، وهذه خيانة. فالعلم رحم ولابد من أمانة عند التصنيف والتأليف. ومعلوم من هو الشيخ العباد حفظه الله تعالى على جلالة قدره، إنما يذكر كل من أخذ عنهم ونقل عنهم. فقال: وقد استفدت في بعض المسائل من تقريرات الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى على كتاب آداب المشي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم حفظه الله تعالى. المسألة الرابعة في المقدمة قال فيها الشيخ الشارح: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جلية، وهو رحمه الله يذكر الأدلة في كثير من المسائل أو يشير إليها، وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبين التطابق بينهما في الجملة، يعني في تطابق بين كتاب الشيخ المجدد ابن عبد الوهاب هذا الذي بين أيدينا وبين كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. يقول الشارح: وأسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب ويجزل له الأجر والمثوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. مهم جدا كما ذكرت كثيرا، عندما تشرع في قراءة أي كتاب أن تبدأ بمقدمة الكتاب، لأن المقدمة يضع فيها الشارح منهجه خلال الكتاب. طالب العلم يبدأ بالمقدمة أولا يقرأها جيدا، بينما غير طالب العلم يعمل إيه؟ يجيب الكتاب أول شيء بيعمله يروح جايب الفهرس ويتصفح فهرس الكتاب وينتقي من الفهرس موضوعا عشان يقرأ، فهذا لا ولن يستفيد. وبالتالي بتجد مثلا قرأ الموضوع اللي هو عايزه قفل الكتاب وركنه على الرف خلاص، ما استفاد من الكتاب وما أخذ ما فيه من علم وفوائد. إنما الطالب لا، يبدأ أي كتاب بقراءة إيه؟ المقدمة. ولعلك استفدت عندما استمعت معي إلى مقدمة الشارح، فقد بين لك لماذا سمى الشيخ أو غيره من طلبة العلم الكتاب بهذا الاسم، وذكر الأدلة على ذلك، وبين لك منهجه خلال هذا الكتاب. فتعالوا بنا الآن إخوة الإيمان والإسلام مع باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وعندما أذكر لك المصنف أقصد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وعندما أذكر لك الشارح يبقى الشيخ العباد حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال الشارح حفظه الله تعالى: من آداب الخروج إلى الصلاة أن يتطهر في بيته. الأدب مهم جدا، أن الذي يذهب إلى الصلاة يتطهر فين؟ في البيت، أي يتوضأ في البيت، لأنه ما من أحد توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد يبتغي أداء فريضة من فرائض الله إلا كانت خطوتان، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: خرج بلا وضوء لا أجر، لا أجر في الخطوات، لأن الخطوات والأجر المنوط بها مرتبط بإيه؟ تطهر فين؟ في بيته. خرج متوضئا. قال: أن يتطهر في بيته ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع. وهذا أدب مهم، كثيرون لا يخرجوا للصلاة ولكن في غفلة، في له قل أن يذكر ربه في الطريق، وقل أن يتهيأ لما هو مقبل عليه من أداء فريضة عظيمة. إذن أثناء سيرك إلى المسجد لابد أن تخشع، تكثر من ذكر الله، تكثر من الصلاة على رسول الله، تتهيأ لهذه الفريضة العظيمة، مش لغو ولا وغفلة. قال: ثم يخرج إلى الصلاة بخشوع وذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون غافلا أو لاهيا أو متشاغلا بأمور أخرى غير ما ذهب إليه وهو الصلاة. يبقى أنت بتقصد إيه؟ الفريضة، كن مشغولا بها لا منشغلا عنها. قال الشارح: والحديث بلفظ قريب من هذا في مسند الإمام أحمد، وإسناده فيه ضعف، وله طرق يرتقي بها إلى الحسن. هذه فائدة حديثية، أن الحديث الضعيف إن تعددت طرقه بشرط ألا تكون الطرق أشد وهنا وضعفا، فإنه يتقوى بهذه الطرق فيرتفع من رتبة الضعف إلى الحسن فيكون حديثا حسنا. واضح؟ إذن تعدد الطرق والشواهد يقوي بعضها بعضا فيرفع الحديث من درجة الضعف إلى الحسن. قال: ومعنى قوله في صلاة، أي فإنه في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، أي أنك عندما خرجت من بيتك متطهرا في طريقك إلى المسجد أنت في صلاة، أنت في حكم المصلي، أنت في حكم إيه؟ المصلي، أنت منذ أن خرجت. فانتبه لهذه الأحكام، ما دام في حكم المصلي فانتبه فلا تتشاغل، وإياك والغفلة. قال: أي أنه في حكم المصلي فلا يكون لاهيا ولا عابثا، وتجنب التشبيك بين الأصابع. تشبيك بين إيه؟ الأصابع. ثم مش العمال يفرق أصابعه ويشبك في أصابعه، فين أدب المشي للمساجد؟ وتجنب التشبيك بين الأصابع، يكون النهي عنه آكد إذا كان في الصلاة. يعني أنت بتصلي كمان لا يجوز، يبقى النهي آكد هنا، فلا تنشغل في صلاة تشبيك إيه؟ الأصابع. طبعا التشبيك في نوع من أنواع إظهار التكاسل أو التغافل أو الله، وأنت في فريضة فاتق الله وانتبه. قوله، أي قول المصنف، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وده أدب الخروج من المنزل، أي خروج بقى، سواء للعمل، للدراسة، للتسوق، للصلاة، أنت مطالب بالذكر عند خروجك من المنزل. واضح؟ لذا قال: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة، يعني أي خروج لك. وذكر الذكر الوارد عن رسول الله في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح: المعنى أنه يدعو بهذا الدعاء إذا خرج من بيته مطلقا، سواء كان لصلاة أو غيرها. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفيت من الكفاية، فأنت كفيت كل شر وكل أذى، ووقيت من الوقاية، وقاية من كل شر أو ضر أو أذى. وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد، لا سبيل له عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. وقال الحاكم عقبة: وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعا، ثم أكثر الرواية عنهما جميعا. رحم الله الإمام الشعبي، هو من أئمة التابعين ومن شيوخ المحدثين رحمه الله تعالى. إذن عليك أن تذكر ربك في خروجك من بيتك، فتقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قوله أي المصنف: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. طبعا هو ماشي معك الشيخ منذ أن تطهرت في بيتك حتى تصل للمسجد، واحدة واحدة توضيت، هتخرج من منزل أولي الذكر، ماشي عليك الوقار والسكينة حتى تأتي المسجد. طيب، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. إن بعض الناس يمشي مثلا يجري أو يتنطط أو كذا، طرح للصلاة اهدأ، امشي بوقار وسكينة. ماشي بعض الناس اللي ماشي في الطريق ماشي بيأكل سندويتش، عند سلف الأمة من يأكل في الطريق ذهبت مرؤته ولا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادته، فليس من شيمة طالب العلم أن يأكل في طريق الناس أبدا. ماشي عرضي انتبه، دي مروءة. تجد البعض ماشي بيأكل سميطة واللي بيأكل آيس واللي بيأكل كذا، طب يا أخي إذا كنت تريد ذلك اجلس في مكان معد لذلك، لكن في طريق الناس اجلس في سيارتك إذا كان عندك سيارة، إنما لا تأكل في طريق الناس هكذا. هذا يتنافى مع الوقار ويتنافى مع السكينة. قال: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. ده مش بس كده، بعضهم مش عمال يخبط في الطريق، في الطريق يشوت مثلا حجرة ولا يشوت مش عارف بلاستيكة، مشكلة كبيرة. انت رايح للمسجد، فين الوقار؟ وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. قال الشارح: من آداب المشي إلى الصلاة أن يكون مشيه إليها بسكينة ووقار، والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، تمشي على مهل لا تسرع كثيرا. طبعا البعض يقول لك أحيانا مثلا الحافلة هتفوتني، دي ضرورة ماشي، ولا تتعب نفسك كثيرا. نتكلم في الحركة العادية ان انت بطريق للمسجد الآن. قال: والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث. طبعا معروف العبث كثرة الحركات التي لا حاجة لها، ده حيث تسقطك من أعين الناس. واحد ماشي عمال يتهرش، عمال مش عارف ايه، يوطي ويقوم ويروح ويجي، يعني هيئة كده، ده مش هيئة طالب علم ولا هيئة واحد راح يصلي ماشي كده، ويمشي يتلفت ورا منه ويمشي يمين وشمال، مش عارف، زي اللصوص، مشكلة كبيرة جدا. النبي كان إذا مشى أسرع، وكان كأنه ينزل من مرتفع ينظر أمامه، إذا أراد أن يعني يلتفت يلتفت بالكلية، مش خائنة أعين تجدها ماشي عمال يتلف يعمل يتلف في يمين وشمال. هذا يتنافى مع إيه؟ مع السكينة. قال: والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، ماشي في الطريق عمال ينظر للناس ماشي كده، ينظر للي ماشي من غير هدوم والناس يخدمها في البيت. انت يا اخي الله اتق الله، انت الان في حكم المصلي، اتق الله، غض البصر، غض البصر. أو يرفع صوته بالنداء لحد، يا فلان إيه ده، في إيه، إيه اللي بتعمله؟ هذا يتنافى مع الوقار، ومعروف إن رفع الصوت منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإنسان عندما يتكلم يكون كلامه منضبط. قال الشارح: والحديث عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وهو عندهما بلفظ فأتموا، يعني الرواية التي جاءت في الصحيح فأتموا عند البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد بلفظ فقدوا. وبهذا استدل من قال إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، ثم أخذوا رواية فقدوا، قال لك خلاص لما سموها بقى الصلاة المقلوبة، الصلاة الإيه المقلوبة، يعني حضرتك جيت مسبوق صليت خلف الإمام آخر ركعتين مثلا في صلاة جهرية ولتكن صلاة العشاء، قال لك أنت صليت مع آخر إيه ركعتين كانت سرية، يبقى لما تقوم تكمل تصلي جهرا. وهذا القول طبعا مرجوح، إن رواية فقد قال العلماء أن فيها ضعف، وأما الواردة في الصحيحين فأتموا. وحتى على فرضية فقده القضاء كمان يشمل ده، يشمل نفس المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أن إن أنت أول ما تخش الصلاة دي أول صلاتك أنت، فالقضاء يتم على ما يأتي بعدها أيضا. وذلك يفصل الشيخ هذه المسألة فيقول: والصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما فأتموا، ولأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته. حضرتك لما دخلت الصلاة دي أول صلاتك أنت، أنت مالك ومال الإمام، الله أكبر أول ركعة ليك دلوقتي، صحيح؟ فأنت بتحسب صلاتك عند دخولك خلف الإمام، دي أول صلاتك أنت، هذه واحدة. وما يأتي به آخرا هو آخر صلاته، ولأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام في أول إيه؟ الركعة الأولى. أنت لما دخلت كبرت تكبيرة إيه؟ الإحرام، دي أول ركعة لك، هذه ثانية. ويمكن رد رواية فقده إلى رواية فأتم، لأن القضاء كما يكون لتدارك ما فات يكون أيضا لتمام الشيء والفرغ منه، يعني حتى لفظ القضاء في اللغة تشمل المعنيين، ماشي كده؟ كما أنها تأتي لتدارك ما فات بتيجي كمان لإتمام العمل والفرغ منه. واستدل الشيخ بقول الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن يعني إيه؟ يعني أتمهن وفرغ منهن، ولا إيه؟ فبتعني الفرغ من العمل وإتمام العمل، أي أتم خلقهن. واستدل أيضا بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني قضيت الصلاة تمت وانتهت أي فرغ منها. وما جاء في الحديث من النهي عن الإسراع عند سماع الإقامة فلأن ذلك يستدعي الإسراع لإدراك الصلاة، وقد جاء ما يدل على أن ترك الإسراع يشمل ما كان عند سماع الإقامة وما قبل ذلك. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي قتادة عند الإمام مسلم أيضا مرفوعا بلفظ: إذا أتيتم الصلاة، إنه يقول لك بس وقال لك إذا سمعتم الإقامة يبقى أنا ممكن أجري ما دام لسه لم تقام الصلاة، يقول لك لا، في رواية في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، عندما تخرج للصلاة ما تجريش ما تسرع. إذن لابد أن تتحلى بالوقار والسكينة عند إتيانك للمسجد. وعلمنا معنى فأتم وفقد، إذ أنت أول صلاتك أيها المسبوق عندما دخلت، الإمام سلم بتكمل أنت إيه صلاتك، يبقى أدركت خلف الإمام ركعتين سلم الإمام الربعية، نعم أنت تقوم تجيب الكام؟ الثالثة والرابعة. فإن كانت مثلا صلاة العشاء معلوم أن الأولى والثانية جهرة، الثالثة والرابعة إيه؟ سرا، يبقى أنت تقوم تكمل الثالثة وإيه؟ والرابعة، يبقى حكمهم إيه؟ سر مش جهر. ما تقوليش بقى زي ما بقول لك الصلاة المقلوبة والصلاة مش عارف إيه، ويألف لك صلوات ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله السلامة. ما عندناش حاجة اسمها الصلاة المقلوبة ولا الصلاة المخنوقة. أنت شايف ده؟ هي صلاة. دخلت أدي أول صلاتك، الإمام سلم ومكمل صلاتك أنت. مكمل صلاتك أنت. تقعدش تقلب لي بقى. تقول لك لا أصل أنا صليت مع الإمام ركعتين سرية، فأقوم بقى أجيب اتنين جهرية. تقول لك لا. أنت أول صلاتك عندما دخلت خلف إيه؟ الإمام. قال الشارح وقوله أي قول المصنف: وأن يقارب بين خطاه. يا جماعة الإسلام ما ترك شيئا إلا وفصله وبينه، حتى الخطوات بينها لك تمشي إزاي. إن في واحد مثلا يقول لك البرجل بتاعه كبير شوية، تلاقيه ماشي الخطوة بعشر خطوات، يقول لك أنا ما بجريش أهو. لا، مش قارب بين الخطوات، مش داخل في سباق يا عرب، ماشي كده على ما. قال الشارح: ومن آداب المشي إلى الصلاة أن يكون في مشيه إليها معتدلا، فلا يكون متباطئا ولا مسرعا. بعض الناس طول ما ماشي أكنه بيلزق في الأماكن، يقف عند كل محل ويلزق لي في كل حائط، مشكلة كبيرة. إيه ده؟ ده رايح فين ده؟ أنت رايح تصلي، مش وقت بقى ينكوفن والكلام ده كله، بعد ما تخلص بقى روح يعمل إيه؟ لزق في المحلات. إنما ده ماشي يقف جنب المحل ده شوية وجنب ده شوية، تكون فاتته الصلاة. يقول لك أصل أنا جايب وقار وسكينة. هي دي وقار وسكينة؟ دي مش وقار وسكينة أبدا. ماشي كده؟ فانتبه. وبعض الناس يجري، لا ده ما ينفع ده ينفع، الاعتدال الاعتدال. قال: لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات. الله أكبر. أنت ماشي كده معتدل، شوف بعد الخطوات، خطوة خطوة تحط خطيئة والتانية ترفع درجة، هنيئا لك. أنت ماشي للمسجد يا شيخ جلوب، هنيئا لك. حتى وانت راكب القطار يا شيخ جلوب، حتى وانت راكب السيارة، حتى وانت راكب الدراجة يا شيخ أحمد. مش عندك دراجة؟ ما عندكش؟ سمعت ان عندك دراجة يا أحمد يا برج؟ ما كانش عندك خالص؟ مين اللي عنده دراجة؟ خايفين ليه؟ خالد عنده. كل ما تلف في الدراجة هتاخد حكم الخطوة كما قال العلماء، كذلك السيارة كل ما يلف في الدولاب بياخد حكم الخطوة، القطار كذلك يا جلو، ماشي كده؟ بس مش قول للبقى القطار امشي بقى معتدل ما تجريش. نقول لك لا ده قطار يا جلو، الله يبارك فيه. قال: لأن في مقاربة الخطى دون تباطؤ أو إسراع حط الخطايا ورفع الدرجات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خارج من أجل إيه؟ الصلاة، مش الأين كوفن، مش ينزل على المحلات وماشي، رايح من أجل الصلاة، ماشي كده. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري. شوف التكريم العجيب بقى، طول ما أنت جالس في المصلى بتاعك ملك واقف جنبك، اللهم صل عليه، اللهم ارحم، وأنت في صلاة ما دمت منتظر الصلاة، يعني لك حكم المصلي في الأجر والثواب. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتنا. اللهم آمين. رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فشبه هذه الأعمال الفاضلة بالرباط في سبيل الله بالجهاد، وهذا لعظم شأنها وعظيم منزلتها. ولا شك أن كثرة الخطى لن تتحقق إلا بالاعتدال في السير والتقارب بين الأقدام. قال: وهذا الثواب كما يكون في الذهاب، فإنه يكون أيضا في الإياب. يعني ثواب الخطى دي انت رايح المسجد مش في الذهاب فقط، حتى في رجوعك للبيت بعد الصلاة. دليل: ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني كان بعيد جدا عن المسجد، أبعد واحد عن مسجد رسول الله. ماشي كده؟ شوف انت مثلا احنا في ظرف باخر، الطلبة اللي قاعدين دول فين أبعد واحد مكان؟ نقول لك مثلا واحد جاي من كايزر سلاوتر مثلا، بخلاف اللي جاي من عند الأوني، من عند الجامعة هنا، خلاص كده ده قريب. إنما اللي جاي من كايزر سلاوتر 70 كيلو ولا 60 كيلو بعيد. ماشي يا شيخ عربي؟ خلاص كده؟ طيب. فيقول لك أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: كان رجل، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، ما في الصلاة تفوته أبدا، وده أبعد عن مسجد النبي، لكن شوف حرصه على الفريضة. قال: فقيل له، أو قلت له، يعني قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني اشتري حمار دابة في الظلام تجيبك، كذلك في وقت الحر الشديد تبتيجي المسافة بعيدة قوي. ماشي كده؟ قال: شوف بقى يا نعمة ما قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. الله شيء كمان، حرص على الفريضة بيؤدي لإيه؟ لأن كثير الناس يتكاسل، لك لسه هروح مش عارف، لسه هنزل واركب، ما تركبش، خليك نايم، خليك قاعد في البيت، اوعى تيجي، لأنك محروم من الفضل، محروم من الأجر، غيرك سبق. الدنيا يا جماعة متاع، متاع زائل، هتعدي بسرعة. فالسعيد من اغتنم فيها الطاعات والقرب من رب البريات، لأنها فترة ساعة. وفي الآثر من باب التذكير كده فقط، قصة الرجل الذي نام على فراش الموت ومات، فأتى النبي أهله وسألهم عن حال الرجل، فقالوا: لقد مات يا رسول الله. فقال: هل قال شيئا قبل موته؟ قالوا: قال كلمات ثلاث، ولا ندري ماذا يقصد به. كلكم يحفظ هذا الأثر، جاء عند أهل السنن. قال النبي: ماذا قال؟ قال: قال ليته كان كاملا، ليتها كانت الجديدة، ليتها كانت كثيرة، ثم مات. الله أكبر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لهم المعنى. يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الرجل صام ذات يوم، فلما حان وقت الإفطار قدم له رغيف شعير يفطر عليه. أدي الفطور بتاعه، رغيف شعير. ايش اختداء؟ مش كباب ولا دونر ولا 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 ومش عاجبنا، ماشي كده؟ ده رغيف شعير. الآن يا جماعة في بلاد الإسلام الشعير يقدم على في الحيوانات، لا يأكله بني الإنسان. هم كانوا يأكلون إيه؟ الشعير. يقول فلما هم أن يفطر عليه، خلاص هيفطر على الرغيف، ترك بابه طارق، من الطارق؟ سائل يسأل. فقسم الرغيف إلى نصفين، أعطى السائل النصف وأفطره على النصف، نصف رغيف. فلما نام على فراش الموت رأى ثواب ذلك عظيما، قال ليته كان كاملا، يعني يا ريتني كنت اديت الرغيف كله، لأنه شاف الثواب والأجر عن العمل الصالح ده. طيب فهمنا ليته كان كاملا، ليتها كانت الجديدة. قال وخرج يوما لصلاة الصبح في ليلة باردة، وكان عليه قميصان، لابس كم جلابة يا شيخ خالد؟ اثنين جلابتين، قميصان. فللرجل اسمه قميص وللمرأة اسمها ايه؟ جلباب. شرعا اسمه قميص بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة ايه؟ جلباب. فمر على رجل لا يجد ما يواري به سوءته، فقير جدا ما عندوش، فخلع أحد قميصيه وأعطاه للرجل، أعطاه القديم وأبقى لنفسه الجديد. يعني عنده زي ما أنا لابس دلوقتي، لابس قميصان أهو صح كده، اللي فوق ده جديد أهو، واللي تحت يعني بقاله كتير، ماشي كده؟ فبدل ما يدي الجديد راح مدي ايه؟ القديم. خلاص برضه عمل خير ولا لا؟ اعطى قميصا خير ولا خير. قال فلما نام على فراش الموت راى ثواب ذلك عظيما، قال ليته كان الجديد، يعني يا ريتني اعطيته القميص الايه؟ الجديد. الثواب كان يتضاعف. دي وفهمناه. طب الثالثه، ليتها كانت كثيرة. قال وخرج ذات يوم لصلاة الجمعة وكان مبكرا، يعني من عهد رحمك الله، من عادة السلف الصحابة كانوا يبكرون للصلاة، صلاة الجمعة خاصة، مش يجي بعد ما الخطيب ينزل على المنبر يقيم الصلاة، ها يبقى عارف ناس صلاة الجمعة الساعة 1:30، يجي لك الساعة 2:15، أمر عاجب. بدل ما يخرج من الساعة 12 مثلا يجي المسجد، لا يقعد في البيت يخبط هنا ويرزع هنا وهو قاعد. طب ما دام انت كده كده جاي للصلاه ما تيجي بدري ما دام فاضي، لا يقعد يروح لك يمين وشمال ويخبط ويرزع، وهات لنا الفطور وهات لنا كذا فطور، ايه ما فطرت كتير الله يهديك، ادرك الصلاه، تعالى بدري واقعد في المسجد الا لمعذور. تجد سبحان الله قل ان تجد مسجدا من مساجد المسلمين يكتمل قبل الخطب، تجد بقى أثناء الخطبة رايحين وجايين يشغلوا الخطيب ويشغلوا المصلين ويتخطوا الرقاب. شوف كم من مخالفة، كم من مخالفة، سبحان الله. ليه؟ عشان بعدنا عن السنة. لو نطبق السنة، أنا عارف مثلا صلاة الجمعة 1:30، أنا مسافتي من البيت للمسجد بتاخد نص ساعة، أخرج الساعة 12:30، يبقى تيجي هنا كام؟ واحدة، قبل الصلاة نص ساعة تتنفل ما شاء الله لك أن تتنفل، تقرأ القرآن، قاعد في مكان في المقدمة تسمع الإمام بإنصات قريب من الإمام. شوف عبد الله بن مسعود يقول دخلت المسجد يوم الجمعة 4:45، يعني وجد ثلاثة سبقوه، فقال ابن مسعود 4:45 وما 4:45 من الله ببعيد. الله أكبر، إشارة إلى أن جلوس أهل الإيمان في الجنة قربا أو بعدا من الرحمن على حسب تفكيرهم إلى صلاة الجمعة. الله أكبر، في ناس تقعد في الأول على النبر من نور، ناس تقعد في الخلف بقى، على حسب بقى تفكيرك واهتمامك بالجمعة. في ناس يا جماعة الجمعة مش على بالك، فين وفين على ما يجي. عايزين يا جماعة نتعلم من الدروس دي ازاي نطبق ده في حياتنا فعلا. واحد قاعد في البيت، قوم بدري، اغتسل للجمعة، البس افضل ما عندك، تطيب، تعالى بدري المسجد، تعالى بدري المسجد، اقعد في المسجد، خد الاجر. ده في حديث التبكير، من جاء في الساعة الاولى كمن قدم بدنه. شحات البعير اكنك تصدقت البعير. ومن جاء في الساعة الثانية يوم الجمعة كمن قدم بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة كمن قدم كبشة. ومن جاء في الساعة الرابعة كمن قدم دجاجة. ومن جاء في الخامسة كمن قدم بيضة. فيه بيقدمش حاجة خالص، فيه بيقدمش حاجة ايه خالص. وتلاقيهم عمالين يجرحوا ويخبطوا في العلماء ويطعنوا في أهل العلم. يا أخي طبق أنت السنة، تعالى بدري للجمعة وتشوفهم. هؤلاء يعني قل أن تجد لهم عملا، سبحان الله، تلاقي فارغ من العمل، اللي عمال يخبط دوي ومش عاجبه حد، شوف لعمله كده. قيسوا بس مثلا على المشي للمساجد حاله إيه، شوف حاله مع الصلوات، شوف حاله مع السنن الرواتب، شوف 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 كتير جدا. فعايزين يا جماعة نتعلم من الدروس دي إن شاء الله، نحرص على الأوقات ونحرص على الجمعة. أنت جاي تسمع، مش جاي يصلي وخلاص الركعتين، لا ده أنا جاي أسمع موعظة الجمعة، جاي أنصت للخطيب عشان ناخد الأجر. الملائكة على الطرقات يوم الجمعة معهم الدفاتر يكتبون أسماء الداخلين للمساجد. بمجرد ما يخرج الإمام يدخل المسجد كده، الملائكة يعملوا إيه؟ أغلقوا صحفهم ودخل لسماع الذكر. يبقى كل اللي هيجي بعد ما صعد الإمام هنا مش مكتوب اسمه، خلاص شكرا غايب. الله ده أنا جيت، جيت إمتى؟ الإمام صعد المنبر خلاص انتهى، اسمك ما كتبش. كما قلت لك ولله المثل الأعلى، في بعض الوظائف يعمل لك كده حاجة اسمها السرك، تلاقي ماكينة كده على بوابة الشركة أو العمل بتاعك، تحط فيها كارت بتاعك كده تيك، يتكلك الوقت اللي دخلت فيه صح، وانت خارج كذلك تيك الوقت اللي خرجت فيه عشان يحسب لك وقت الشغل، وعلى حسب وقتك بتتحاسب صح، بتحاسب بالساعة. فهنقول برضو كده في يوم الجمعة كده، اللي يجي قبل ما يصعد الخطيب الدرج ده يحط الكارت يتختم له انه جه قبل، اتكتب اسمه. طب الخطيب صعد، المكنة اتقفلت اصلا، يعني مش ينفع تحط الكارت بتاعك، المكنة اتقفلت، ما ينفعش تحط ايه عربي، الكارت ما يتحط مش هيتختم لك، يبقى ما حضرتش الجمعة دي. اذا انا جيت وقعدت، اه جيت، جيت امتى بقى؟ ليتها كانت كثيرة. تعالوا بقى نشوف ايه معناه. قال وخرج يوما مبكرا لصلاة الجمعة، في الطريق رأى رجلا أعمى فأخذ بيده إلى المسجد، فلما نام على فراش الموت رأى ثواب ذلك عظيما، قال ليتها كانت كثيرة، يعني ريت الخطوات كانت كثيرة جدا. شوف ثواب العمل الصالح، عشان كده أنت محتاج تترقى في العمل، تحرص، تعلم إزاي تحرص على العمل الصالح. تشوف الصحابي ده بيته بعيد جدا عن المسجد، طب اشتري حمار عشان تركبه وانت رايح، ها هات سيارة. لا ايه الحكاية، انا ما احبش اكون قريب من المسجد. انت عايز ايه؟ انا عايز وانا رايح وانا جاي كتب لي ممشاه للمسجد. فالنبي قال له ايه؟ كتب الله لك ذلك كله. هل ده خاص بالرجل ده؟ لا، ولكل من فعل فعله. الله أكبر. قوله أي قول المصنف، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث ضعيف، هذا كلام الشارح، هذا الحديث إيه؟ ضعيف. في إسناده عطية بن سعد العوفي قال الحافظ في التقريب، أي الحافظ بن حجر، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. طبعا معلوم أن المحدثين كانوا يقبلون رواية الخوارج ولا يقبلون رواية الشيعة الروافض. لماذا؟ الخوارج كانوا لا يكذبون، إنهم عندهم بيكفروا بالذنب، يعني اللي يكذب عندهم إيه؟ يدروا كارت أحمر على طول. فعشان كده المحدثين يقبلوا رواية الخارجي، لأنه لا يكذب أبدا على النبي، في الرواية صادق ما يكذبش، لأنه عنده الذنب إيه؟ مكفر، شكرا، هو بيكفر بالكبيرة، مرتكب الكبيرة عند الخوارج إيه؟ كارت أحمر، خلاص يا أخي خرج يا صاحب. وهذاك تجدهم يكفروا بعضهم بعضا. يوم واحد يذني مع السلامة على طول يديله كارت أحمر. إنما الروافض عندهم الكذب إيه؟ سنة. لأنه عندهم منهج التقية، ماشي كده؟ فكانت روايتهم لا تقبل، إنهم لا يؤمنوا على الرواية بخلاف الإيه؟ الخوارج. فهذا الرجل كان شيعيا وكان مدلسا كمان، يعني شوف ده جمع الشر كله. إذن الحديث إيه؟ ضعيف. وفي مسند الإمام أحمد، وانظر السلسلة الضعيفة للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رقم 24، قال الشيخ العباد: ولو صح الحديث لم يكن فيه حجة لجواز التوسل بالأشخاص، إن يخدوك جماعة التوسل بالقبور، قال لك هو بحق السائلين عليك، ماشي كده، إنه الحديث ضعيف. طيب على فرضية صحته ليس حجة لما ذهبتم إليه، إزاي الكلام ده؟ قال: لأنه توسل بحق السائل وهو الإجابة، حق السائل على الله إيه؟ أن يجيبه، يبقى استغاث بإيه؟ بإجابة الله للسائل. فهمت حاجة يا ابني؟ ما استغاث بالسائل نفسه، ماشي كده، على فرضية الحديث هنعتبره يعني، ماشي كده؟ يبقى هو استغاث بإيه؟ بحق السائل على الله. طب حق السائل على الله إيه؟ أن يجيبه الله، صح كده؟ طيب يستغيث بالإجابة ولا إجابة الله لعبده مش بالعبد؟ قال: وهو الإجابة، ومن أسماء الله المجيب سبحانه. يبقى استغاث باسم من أسماء الله الحسنى، وده استغاثة مشروعة، ومن صفاته جل وعلا الإجابة. قوله: ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا، احنا لسه في الطريق اهو، حين المسجد وعتنام، نعم كمان 5 دقائق في المحاضرة الأولى إن شاء الله، ما أنتم اللي تأخرتوا، صحيح؟ ويقول اللهم اجعل في قلبي نور، هذه مثلا من ضمن آفات طالب العلم، عدم الالتزام بالوقت، حقيقة والله يا جماعة مشكلة كبيرة جدا، مشكلة الأمة المسلمة إلا من رحم ربي وعصم، قضية الوقت، قضية الوقت. وعندك بقى الأعذار جاهزة، البوس فاتني، القطار مش عارف فاتني، ما لازم يفوتك لأنك جيت متأخر، هو فاتك ليه؟ الحافلة ليها وقت، بتتحرك الساعة كذا، انت ما بيجي الساعة لازم تفوتك، فهمت حاجة يا شيخ جلول؟ اللي عايز يجي بدري هيقوم بدري، يتحرك بدري، صحيح؟ احنا اصل الحافلة، أصل مش عارف القطار، أصل، ودي مشكلتنا. أنا أذكر لكم القصة دائما بكررها لكم في باب الوقت، شيخي حفظه الله بيحكي لنا إزاي قيمة الوقت، يقول لك لما كان في إعارة في الصومال، فرجل بريطاني إنجليزي دخل الإسلام وكان حريص جدا على العبادات والطاعات، في يوم من الأيام حب يعزم الشيخ عنده في البيت على الغداء، قال له يا شيخنا بس أنا طبعا في مترجم وكذا، أنا عازمكم على إيه؟ على الغداء عندي في البيت يوم كذا الساعة كذا، حدد لهم وقت. الشيخ بيقول لك اتأخرنا تقريبا 5 دقائق أو 7 دقائق عن وقت الغداء، والله الشيخ بيقسم. رحنا الفيلا بتاعت الرجل ده، رجل معروف كبير يعني من أثرياء، يقول لك طرقنا ضربنا الجرس ده، الباب مقفول،
خرج لنا من البلكون بلبس البيت، ما رضيش ينزل يفتح، وقف فوق. ماذا تريدون؟ احنا جايين عشان الغد، انت عازمنا. قال الساعه كام الان؟ كذا، وقتكم فات، كان موعدكم على الغدا الساعه الثالثه، دلوقتي الثالثه وسبع دقائق، ده وقت بيتي واولادي. بقول لك لابسين العمائم واقفين على الباب، شكلنا محرج جدا. طب مش هفتح، انا اسف. قالوا دول خمس دقائق. قال لهم ايوه، هذه مشكلتكم، خمس دقائق. قال يا شيخ، اتدري في الدقيقه الواحده كم مولود يولد وكم حي يموت، كم دوله ترفع وكم دوله تخفض؟ هذه مشكلتكم، عدم اهتمامكم بالوقت. فيقول لك شيخ، فتعلمنا قيمة الوقت. ده الأسبوع بنقول هنبدأ يوم السبت الساعة التاسعة، صحيح؟ فضلنا قاعدين من الساعة تسعة. طب نستنى خمس دقايق، طب خمسة كمان، بدأنا وتلت، عشرين دقيقة، عشرين دقيقة، مش خمس دقايق، عشرين دقيقة. شوف عشرين دقيقة طريقة الكون اللي احنا عايشين فيه. فياريت يا جماعة نتعلم قيمة الوقت. السنة كلها بتعلمنا قيمة الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بس من باب الحب أذكركم بقيمة الوقت. الوقت يا جماعة غالي جدا، والله غالي جدا. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ده كلام المصنف نقلا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الشارح: هذا الدعاء ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وفي لفظ لمسلم أنه دعا بهذا الدعاء في خروجه إلى صلاة الصبح تلك الليلة. لأن البعض قال لك لا، هذا الدعاء لا يجوز إلا في صلاة قيام الليل. ولا في رواية عند مسلم أنه لما خرج من البيت للمسجد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. معايا يا شيخ فداء؟ فاكر؟ الحمد لله. وهذه قضية أن بعض الناس لقلة علمه بيأخذ من جهة واحدة ويفتي الناس بذلك، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده نقول دائما من مفاتيح الفقه في الدين: لا تتكلم في الدين في أي مسألة كانت إلا أن تجمع النصوص جميعا في المسألة وتحيط به، وإلا لا تتكلم. ماشي كده؟ أنت أصيل شرعي، ماشي شيخ عربي، وده منهج أهل العلم. هتتكلم في مسألة علمية شرعية، اجمع جميع النصوص عشان يكون حكمك صائب، فما تجيش على جانب وتترك ايه جوانب. قال: وفي لفظ لمسلم، وذكر رقم الحديث رقم 1799 عند الامام مسلم، انه دعا بهذا الدعاء في خروجه الى صلاة الصبح تلك الليلة. يبقى دعاء في القيام في البيت، وهو خارج للفجر ايه دعا نفس الدعاء في خروجه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع في صحيح مسلم 12 كلمة، هي يعني عند الإمام مسلم بقى، يعني زود كمان على الدعاء ده 12 دعوة قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اكتب لفداء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، أي من أمامي، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. شوف كمال الدعاء بقى، الله أكبر. وقد وصف الله كتابه بأنه نور، فقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. ووصف نبيه بذلك فقال: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونور القرآن والرسول نور الهداية والتوفيق، نور الهداية والتوفيق. والمسلم يدعو بهذا الدعاء ليظفر بنور الهداية في قلبه وحواسه وفيما يحيط به، فيكون على استقامة واهتداء، فيكون قلبه مستنيرا بنور الإيمان والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب، ويكون بصره ذا نور وهداية، ولا ينظر به إلا إلى ما أحل الله، وكذا السمع لا يسمع إلا ما هو حلال، ولا يتكلم باللسان إلا بما هو سائغ. فتغمر أنوار الهداية قلبه وحواسه وتحيط به من جميع جهاته. تخيل بقى عبد أحيط بالنور، نور الهداية من كل الجهات، إذن هو في أمن وأمان. قوله: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. هذا كلام المصنف. قال الشارح حفظه الله تعالى، قال النووي في شرح صحيح الإمام مسلم: ما معناه؟ قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. دي قاعدة احفظها كده، قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر أي الشمال. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، أي صحابي يقول لك السنة كذا يبقى ده مرفوع للنبي، يبقى ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها عند الخروج منه فيه كثرة نصيبها في المسجد، لأنها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. شوف الحكمة كمان، فتكون اليمنى أكثر نصيبا بالمسجد، هي أول من دخل منك وهي آخر من يخرج منك، إنك تقدم اليسرى يبقى هي تكون لسه في المسجد فتخرج آخر حاجة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت عند ابن السني في عمل اليوم والليل عن أنس رضي الله عنه، وعند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها، وفي سنن الترمذي ذكر الصلاة والسلام دون ذكر الصلاة والسلام دون التسمية، ويقوي بعضها بعضا. ويتبين من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد بسم الله، ده الدعاء الجامع لدخول المسجد بقى. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ذكر المغفرة فقد جاء عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريبا، وإسناده ضعيف فهي غير ثابتة، اللهم اغفر لي ذنوبي غير ثابتة، فالأولى عدم قولها عند دخولك المسجد. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، تقديم رجله اليمنى، ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. هذا كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وناسب عند دخول المسجد سؤال الله الرحمة، لأنه إنما جاء إليه يرجو رحمة الله وثوابه وجزاءه، ونسب عند خروجه منه سؤال الله من فضله، لأنه بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه، كما جاء في سورة الجمعة النهي عن البيع بعد الأذان الجمعة، وأذن بعد الفراغ منها في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالإنسان بين الدين والدنيا يتقلب بين الرحمة والفضل. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. ولا مفهوم للركعتين من حيث الزيادة، فله أن يصلي فوقهما ما شاء، وليس له أن يصلي أقل منهما، فصلي ركعة مثلا، لأنه لا يتطوع بأقل من ركعتين. ويقال لهما تحية المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى الإتيان بهما في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي لعموم هذا الحديث، وذهب بعضهم إلى عدم الإتيان بهما من بعد صلاة العصر حتى الغروب، ومن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري. وإحنا تكلمنا عن المسألة كثيرا في قضية الخلاف في أوقات الكراهة، وبعضهم يرى أن النهي عن مطلق النفل، أما النافلة المسببة تصلى في أي وقت، وحتى الذين قالوا بذلك قالوا إلا الوقت المضيق جدا، يعني دخلت قبل المغرب بدقيقتين قيس ما تصليش حتى يؤذن، إن ده وقت ضيق جدا، واضح؟ أما الوقت الموسع صلي في أي وقت ولا حرج. قال: ومن ترجح عنده أحد القولين أخذ به، والأمر في ذلك واسع، فلا ينكر على من صلى ولا على من جلس، إن الخلاف فيها إيه؟ خلاف معتبر فما تنكرش. وإذا دخل بعد الأذان، خلي بالك ده حكم جديد كده ولا، وإذا دخل بعد الأذان فإنه يجمع بين الراتبة وتحية المسجد، ولا يحتاج إلى أن يصلي الراتبة على حدة والتحية على حدة، لأنه بأدائه الراتبة حصل له بها تحية المسجد، إن العلة عدم الجلوس قبل الصلاة، سواء بقى صليت نافلة أو صليت راتبة أو صليت فريضة فأخذت أجر إيه؟ التحية. قوله أي قول المصنف ويشتغل بذكر الله أو يسكت، خلي بالك بقى الأحكام اللي احنا مضيعينها، ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. قال الشارح إذا دخل المسلم المسجد فإنه بعد أداء الراتبة أو تحية المسجد يكون مشتغلا بقراءة القرآن والذكر والدعاء ولا يشغل نفسه في أمور الدنيا، لأنه هو في المسجد في صلاة، ومن كان في صلاة لا يشتغل بشيء سواها. ومر قريبا عند ذكر مقاربة الخطى إلى المسجد حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وورد في بعض ألفاظه ما لم يؤذي أو يحدث، فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ودل أيضا على أنه بعد الصلاة في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث، والمعنى ما لم يؤذي أحدا من الناس بقوله أو فعله، أو يحدث بأن ينتقد وضوءه، لأن من لم يكن على وضوء لا يكون مصليا. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى باب صفة الصلاة، سنكتفي في هذه المحاضرة بما ذكر، فإن قدر بقاء كان لقاء بعد استراحة قليلة نعود إلى المحاضرة الثانية والتي هي بعنوان باب صفة الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.